نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. سوف نتابع اليوم دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى مؤمني روميا، وما نأمله هو أن تكون عزيزي المستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب تفسير المزيد والمزيد من آيات هذه الرسالة العظيمة، رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح العاشر من الرسالة إلى أهل روميا. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، ابتداء بالأصحاح العاشر والعدد الأول، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
في الأصحاحات من التاسع إلى الحادي عشر من الرسالة إلى أهل روميا، يتطرق الرسول بولس إلى موضوع مهم جدا، ألا وهو سيادة الله. فقد اختار الله بني إسرائيل في البداية ليكونوا شعبا يحمل اسمه ويحقق مقاصده، فقد أرادهم الله أن يشهدوا عنه بين الأمم وأن يكونوا نورا له. ولأن بولس كان يهوديا، فقد كان شوق قلبه هو أن يرى اليهود يخلصون. وقد كان بولس يرى أيضا من خلال نبوءات العهد القديم أن الله يتحرك بين الأمم، لذلك فهو يذكر في الجزء الأخير من الأصحاح العاشر من رسالته إلى أهل روميا بعض النبوءات التي تبين أن الله الحي أنعم بالخلاص على الأمم، إذ يقول في سفر إشعياء: وجدت من الذين لم يطلبوني، وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. أما من جهة اليهود فإنه يقول: أما من جهة إسرائيل فيقول: طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. الحقيقة صديقي المستمع هي أن الأصحاح الحادي عشر من الرسالة إلى أهل روميا هو تتمة لما جاء في الأصحاح العاشر، ويجب علينا أن نتذكر دائما أن تقسيم الأسفار بالطريقة التي نراها اليوم في الكتاب المقدس لم يكن موجودا في النص الأصلي، فالتقسيم الحالي للكتاب المقدس إلى أصحاحات وأعداد هو عمل قام به أناس في وقت لاحق لمساعدتنا على الإشارة إلى المقاطع والآيات الكتابية. لذلك من الخطأ أن نقرأ الأصحاح الحادي عشر من الرسالة إلى أهل روميا كما لو كان مستقلا عن الأصحاح العاشر، فالأفكار التي نقرأها في الأصحاح الحادي عشر متممة للأفكار التي قرأناها في الأصحاح العاشر. وباختصار فإن الرسالة إلى أهل روميا هي رسالة واحدة متصلة، لذلك إن أردنا أن نفهمها فهما صحيحا يجب علينا أن نقرأها كما هي، أي دون أن نسمح بأي تشويش نتيجة تقسيم الرسالة إلى أصحاحات وآيات. فالغاية من هذا التقسيم هي فقط مساعدتنا على الرجوع إلى الآيات بسهولة. إذن فقد قال الله الحي إنه سيعلن ذاته للأمم، فقد بسط يديه طوال النهار لشعب عنيد ومقاوم إشارة إلى اليهود. وننتقل الآن صديقي المستمع إلى الأصحاح 11 من الرسالة إلى أهل روميا، فنقرأ في العدد الأول على لسان الرسول بولس: ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. يطرح الرسول بولس هنا سؤالا يخص اليهود فيقول: ألعل الله رفض شعبه؟ بمعنى آخر، ما مصير الشعب القديم؟ أو هل انتهى الله من بني إسرائيل؟ أو هل كل الوعود التي قطعها الله لبني إسرائيل صارت تنطبق على الكنيسة ولم تعد تنطبق على اليهود؟ يجيب الرسول بولس بنفسه قائلا: حاشا، وهو يقول إنه إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين، ومع ذلك فإن الله لم يرفضه. وهذا يعني صديقي المستمع أن الله لا يخلص شعبا بأسره ولا يرفض شعبا بمجمله. والحقيقة هي أن الرسول بولس مثال حي على ذلك، لأنه خلص بنعمة الله. ولا نجانب الصواب إن قلنا إن نبوءات العهد القديم تتحدث بإسهاب عن إخفاق بني إسرائيل وسقوطهم، لكنها لا تتوقف هنا، بل تتحدث عن وجود رجاء للأمناء منهم. وهذا هو ما تبينه قصة هوشع المدهشة، فقد قال الله الحي للنبي هوشع أن يتزوج امرأة زانية. فنحن نقرأ في سفر هوشع الأصحاح الأول والعدد الثاني: قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. وقد خضع النبي هوشع لأمر الرب فتزوج امرأة زانية اسمها جومر، وفي كل مرة أنجبت فيها جومر كان الرب يقول للنبي هوشع أن يسمي المولود اسما محددا له دلالة نبوية. فمثلا عندما أنجبت جومر طفلها الأول قال الرب لهوشع: دع اسمه يزرعيل، لأني موشك أن أقضي على بيت ياهو تقاما لدم يزرعيل، وأبيد مملكة بيت إسرائيل. في ذلك اليوم أحطم قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. ثم حملت جومر ثانية وأنجبت ابنه، فقال الرب لهوشع: سمها لورحامة، ومعناه لا رحمة، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل ولن أصفح عنهم، ولكني أرحم بيت يهوذا وأخلصهم بقوتي، أنا الرب إلههم. ثم حملت جومر وأنجبت ابنا، فقال الرب لهوشع: سمه لو عمي، ومعناه ليس شعبي، لأنكم لستم شعبي وأنا لست إلهكم. وكما ترى يا صديقي، فإن هذه الأسماء كانت ترمز إلى خيانة بني إسرائيل لله وإلى موقفه منهم. وقد استمرت جومر في خيانة زوجها إلى أن تركته ولم تعد إليه، لكن حياتها مضت من سيء إلى أسوأ، إلى أن صارت تباع وتشترى كالجواري. ومع ذلك فقد بحث عنها النبي هوشع وخلصها من العبودية وأعادها إلى بيتها ثانية. وقد كان ما فعله النبي هوشع مع زوجته الزانية صورة رمزية لعلاقة الله ببني إسرائيل، فقد اختارهم الرب لنفسه وقطع عهده معهم وأحبهم وباركهم، لكن بني إسرائيل زاغوا وتبعوا آلهة أخرى. وهذا هو ما قاله الله في سفر إرميا الأصحاح الثاني في العدد 13، إذ نقرأ: لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تطبط ماء، ولكن لأن الله أمين إلى المنتهى فإنه لم يتركهم ولم يتخلى عن البقية الأمينة منهم. ويتابع الرسول بولس كلامه قائلا في الأعداد من الثاني إلى الرابع: لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. إذن يجيب الرسول بولس عن سؤاله قائلا: إن الله لم يرفض شعبه الذي سبق فعرفه، وهو يستشهد على ذلك الحق قائلا: لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. وقد كان بنيامين من الأسباط التي يبدو في الظاهر أنها تخلو من مؤمنين حقيقيين، لكن الرسول بولس يقول إن الأمر ليس كذلك في نظر الله الحي، فالله يرى بقية تقية وسط هؤلاء اليهود الرافضين. يستشهد الرسول بولس هنا أيضا بحادثة معروفة من حياة النبي إيليا. فنحن نقرأ في سفر الملوك الأول أن أخاب بن عمري ملك على إسرائيل وارتكب الشر في عيني الرب حتى فاق إثمه جميع أسلافه. كذلك فقد تزوج أخاب من ابنة ملك الصيدونيين وغوى وراء البعل وسجد له، وشيد أخاب مذبحا للبعل في معبد البعل الذي بناه في السامرة، وأقام أخاب منحوتات الأصنام وتفاقم شر أعماله ليثير غيظ الرب أكثر من سائر ملوك إسرائيل السابقين. لذلك قال النبي إيليا للملك أخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي أخدمه، إنه لن يهطل ندى ولا مطر في هذه السنين إلا حين أعلن ذلك. وقد توقف المطر كما قال إيليا تماما، لذلك غضب الملك أخاب من النبي إيليا أشد الغضب. وبعد 3 سنوات قال الرب لإيليا: اذهب وامثل أمام أخاب وقل له إنني سأسكب مطرا على الأرض. فمضى إيليا ليبلغ أخاب الرسالة. وكانت المجاعة الشديدة قد عمت السامرة، وما إن رأى أخاب إيليا حتى قال له: أهذا أنت يا مكدر إسرائيل؟ فأجاب إيليا: أنا لست مكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بعصيانكم وصايا الرب وضلالكم وراء البعليم. فالآن أرسل واستدعي لي كل بني إسرائيل إلى جبل الكرمل، وكذلك أنبياء البعل 450 وأنبياء عشتروث 400 الآكلين على مائدة إيزابل. وكانت إيزابل هي زوجة الملك أخاب، وكانت شريرة جدا. فاستدعى أخاب جميع بني إسرائيل وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل، فخاطب إيليا الشعب: حتى متى تظلون تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل هو الله فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة. ثم قال إيليا للشعب: أنا بقيت وحدي نبيا للرب، وأنبياء البعل 450، فأعطونا ثورين، وليختر أنبياء البعل أحدهما ويقطعوه ويضعوه على الحطب من غير أن يشعلوا نارا، وأنا أقرب الثور الآخر وأضعه على الحطب من غير أن أشعل نارا، ثم تتضرعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب إلهي، والإله الذي يستجيب وينزل نارا يكون هو الله الحق. فأجاب جميع بني إسرائيل: هذا قول صائب. فقال إيليا عندئذ لأنبياء البعل: اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا أولا لأنكم الأكثر عددا، وادعوا باسم آلهتكم، ولكن إياكم أن تشعلوا نارا. فأحضروا الثور الذي أعطي لهم ووضعوه على المذبح، وظلوا يدعون باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل استجب لنا. فلم يكن هناك صوت أو مجيب، فراحوا يرقصون حول المذبح المشيد. وعند الظهر سخر بهم إيليا وقال: دعوا بصوت أعلى، فهو حقا إله، لعله مستغرق في التأمل أو في خلوة أو في سفر، أو لعله نائم فيستيقظ. فشرعوا يهتفون بصوت أعلى ويمزقون أجسادهم بالسيوف والرماح كعادتهم حتى سال منهم الدم. وانقضت ساعات الظهر وظلوا يهذون صارخين حتى حل وقت إصعاد التقدمة المسائية، وكان ذلك من غير أن يكون هناك صوت أو مجيب. وعندئذ قال إيليا للشعب كله: تقدموا إليه. فدنا جميع الشعب منه، فرمم مذبح الرب المنهدم، ثم أخذ 12 حجرا حسب عدد أسباط إسرائيل ذرية يعقوب الذي دعاه الله إسرائيل، وبنى بهذه الحجارة مذبحا باسم الرب، وحفر حوله قناة، ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضع أجزاءه على الحطب، وأمر أن يملأ 4 جرات ماء ويصبوها على المحرقة وعلى الحطب، ثم قال: ثنوا فثنوا. وعاد يأمر: ثلثوا فثلثوا، حتى جرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا بالماء. وفي ميعاد ذبيحة المساء صلى إيليا: أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل، وأني أنا عبدك، وبأمرك قد أقدمت على هذه الأمور. استجبني يا رب استجبني، ليدرك هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت ترد قلوبهم إليك. فنزلت نار من السماء والتهمت المحرقة والحطب والحجارة والتراب، ولحست ماء القناة. فلما شاهد جميع بني إسرائيل ذلك، خروا ساجدين على وجوههم إلى الأرض هاتفين: الرب هو الله، الرب هو الله. فقال إيليا: اقبضوا على أنبياء البعل ولا تدعوا رجلا منهم يفلت. فقبضوا عليهم فساقهم إيشون وذبحهم هناك. وعندما أخبر الملك أخاب زوجته إيزابل بما صنعه إيليا بأنبياء البعل، بعثت إيزابل رسولا إلى إيليا قائلة: لتعاقبني الآلهة أشد عقاب وتزد، إن لم أقتلك في مثل هذا الوقت غدا فتكون كمثل الذين قتلتهم. فلما سمع إيليا ذلك هرب لينجو بنفسه. يمكننا أن نرى هنا يا صديقي أن المؤمن يتعرض للمحن والتجارب في أغلب الأوقات بعد أن يختبر النصرة. ويا للعجب، فمع أن إيليا تصدى لجميع أنبياء البعل 400، فإننا نراه هنا يخاف من تهديد إيزابل ويهرب إلى مكان بعيد ويختبئ في مغارة. حينئذ قال الرب لإيليا: ماذا تفعل هنا يا إيليا؟ فأجاب: غرت غيرة للرب الإله القدير، لأن بني إسرائيل تنكروا لعهدك وهدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت وحدي، وها هم يبغون قتلي. فقال له الرب: قد أبقيت في إسرائيل 7000 لم يحنوا ركبهم للبعل ولم تقبله أفواههم. وهذا يرينا عزيز المستمع أن الله العلي كان يعرف البقية المؤمنة في بني إسرائيل، لذلك فقد استشهد الرسول بولس بهذه الحادثة المعروفة من حياة النبي إيليا. وبعد ذلك فإنه يتابع حديثه قائلا في رسالته إلى أهل روميا 11:5: فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. الحقيقة هي أن الكنيسة الأولى كانت تتألف من اليهود، وكان هؤلاء يشكلون البقية التي خلصت حسب اختيار النعمة. ثم يقول الرسول بولس في العدد السادس: فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. بعبارة أخرى، إن كنت أتوقع من الله أن يقبلني بنعمته، فلا توجد أعمال يمكنني أن أقوم بها لجعلي مقبولا لديه. من جهة أخرى، إن كنت أتوقع من الله أن يقبل أعمالي، فلن يكون للنعمة عمل في حياتي. وما أكثر ما نخطئ بأن نحاول إضافة الأعمال إلى نعمة الله كما لو أنها ليست كافية. يتابع الرسول بولس حديثه قائلا في العدد السابع: فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله، ولكن المختارون نالوه، أما الباقون فتقسوا. لكن صديقي المستمع، ما الذي كان يطلبه بنو إسرائيل؟ لقد كانوا يطلبون أن يتبرروا عند الله، وقد كانت هذه هي الغاية الرئيسة للذبائح في العهد القديم. والمدهش في الأمر هو أن بولس يشير هنا إلى أن اليهود كانوا يحاولون تبرير أنفسهم من خلال الأعمال، وما يزال هذا السلوك قائما في يومنا هذا. فهناك أناس كثيرون يحاولون أن يتبرروا أمام الله من خلال أعمالهم، لكن الرسول بولس يقول بوضوح أنه إن كان الخلاص بالنعمة فليس بعد بالأعمال. لذلك فقد أخفق كثيرون من بني إسرائيل في نيل الخلاص لأنهم اتكلوا على الأعمال، أما الذين اتكلوا منهم على نعمة الله فقد نالوا الخلاص. لكن ماذا عن الذين لم يؤمنوا؟ يقول الرسول بولس هنا إنهم تقصوا، أي عميت بصائرهم. وهو يتابع كلامه قائلا في العدد الثامن: كما هو مكتوب، أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا، وآذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وهذا اقتباس من سفر التثنية الأصحاح 29 والعدد الرابع، وسفر إشعياء الأصحاح 29 والعدد العاشر. فلأنهم رفضوا الرب، فقد تركهم الرب على حالهم، ففقدوا قدرتهم على التمييز الروحي. ثم يقول الرسول بولس في العددين التاسع والعاشر: وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنسا وعثرة ومجازات لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحني ظهورهم في كل حين. وهذا اقتباس من المزمور 69 في العددين 22 و23 على فم داود. فقد توقع داود الدينونة على بني إسرائيل نتيجة رفضهم للمسيح. وأخيرا يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 11 في العددين 11 و12: فأقول: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم. بعبارة أخرى، هل عثر بنو إسرائيل لكي يسقطوا إلى الأبد من نعمة الله؟ وهو يجيب عن هذا السؤال بقوله: حاشا، فقد كان قصد الله هو أن يعيدهم إلى حظيرته. فعندما يرون خلاص الأمم سيشعرون بالغيرة ويرجعون إلى الرب فيخلصوا هم أيضا.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته للرسالة إلى أهل روميا. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
يقول المرنم: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ويا ليتنا جميعا نسمح لكلمة الله أن تكون سراجا يكشف عتمة قلوبنا ويفحص أعماق نفوسنا، ويا ليتنا نسمح لكلمة الله أن تتكلم إلى قلوبنا مباشرة وأن تبين لنا تقصيرنا وضعفنا وأن تهدينا الطريق. وفي الختام، صلاتي لأجلك صديقي المستمع هي أن تعمل كلمة الله في قلبك وحياتك، وأن تجتذبك أكثر فأكثر إلى الله الحي. وصلاتي لأجلك أيضا هي أن يباركك الرب، وأن يكون معك، وأن يمنحك القوة التي تحتاج إليها لكي تكون عاملا بالكلمة وتأتي بثمر يمجد اسمه القدوس. باسم يسوع المسيح، آمين.
أنت في ضعفي قوتي، أنت في فقري ثروتي، وحدك تكفيني. حبك لي جوهرتي، عنها لا لن أستغني، وحدك تكفيني. عني أخذت صليبي، مت وقمت لتحييني، وحدك تكفيني. حينما أسقط ترفعني، ومن حبك تملأني، وحدك تكفيني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.